يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسبق الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه من وجوه هدايته، وهذا الوجه هو دلالة القرآن ودلالة السنة على تحريم الظلم، دلالة القرآن ودلالة السنة على تحريم الظلم. وإذا نظرنا إلى هذا الوجه وجدنا أن المقصود منه هو عبارة عن الاعتداء بغير حق، الاعتداء بغير حق. وذكرت كلمة بغير حق لأن الله جل وعلا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فسمى العقوبة الموقعة على المعتدي من الذي اعتدى عليه بقدر اعتدائه سماها الله جل وعلا اعتداء. لكن المقصود هنا هو الاعتداء بغير حق، هو الاعتداء بغير حق، هذا هو المقصود بالظلم. وإذا نظرنا إلى أسباب الظلم، يعني الإنسان يظلم، لكن ما هي الأسباب التي تدعوه إلى الظلم؟ قال بعض الحكماء لولده يصيب، قال يا بني احذر من سكر المال، وسكر العلم، وسكر الرئاسة. فإذا الغرور الذي يحصل عند الإنسان بسبب العلم بسبب كثرة المال بسبب الرئاسة. هذا الغرور يكون سببا من أسباب الظلم. هذا الغرور يكون سببا لأسباب من أسباب الظلم. ولهذا فرعون لما وصل إلى درجة عالية من الغرور أصيب بسكر الرئاسة فقال ما علمت لكم من إله غيري يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني هذه درجة عالية في الغرور، ونتج عن هذه الدرجة أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، بمعنى أنه يوزعها، يوزع البنات على بنات بني إسرائيل على جنوده من أجل أن يقعوا عليها بالزنا. فما فيه أمر محرم إلا وقد وقع فيه، وأعلى ذلك ادعاؤه للربوبية. فإذا الغرور الذي يحصل عند الإنسان هو سبب من أسباب الظلم. السبب الثاني الشيطان، لأن عداوة الشيطان بدأت مع بني آدم مع أبيهم حينما أمره الله جل وعلا للسجود، أمر الملائكة بالسجود، وكان من ضمنهم إبليس وليس ملكا، ما كان ملكا كان. ولهذا يقول خلقتني من نار، أما الملائكة فخلقهم الله من نور، وإبليس يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا المخلوق من نار هو أفضل في نفسه، هو أفضل من المخلوق من طين. فبدأت هذه العداوة، ولما امتنع عن السجود طرده الله من رحمته، فهو مضمر للعداوة لآدم لما خلق قبل أن تنفخ فيه الروح. كان يمر عليه حينما كان صلصالا كالفخار ويضربه بقدمه ويقول لقد خلقت لشأن عظيم، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. فإذا فهو مضمر للعداوة، وعلى هذا الأساس يقول بالنسبة لأبناء آدم، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويقول في موضع آخر لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم تحت الحنك، فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويلوكهم بفمه كما يلوك الطعام، وذلك من جهة فيما يزعم في نفسه من ناحية التصرف فيهم. ويقول جل وعلا في موضع آخر بيانا لصدق ذلك، يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فإبليس ظن أنه سيهلك بني آدم. يهلكهم بماذا؟ يهلكهم بترك طاعة الله وبفعل معصية الله على قدر ما يستطيعه من كل شخص. ولهذا يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا نرد الآن إلى العالم، الذين على وجه الأرض يفوقون 6 مليارات، وهذا يتكرر كلما مضى قرن جاء غير الذين سبقوا، وكلهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فإذا الشيطان من أسباب الظلم، سواء كان الظلم يعني بأي وجه من وجوه الظلم. السبب الثاني شياطين الإنس، يعني قرناء السوء. قرناء السوء، لأن القرين إما أن يصلك منه خير وإما أن يصلك منه شر، ما في ثالث. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، ثلاثة أمور. ونافخ الكير إما أن يحرقك، يعني يحرق ثوبك، أو تجد منه رائحة كريهة. فقرين السوء لا بد أن ينالك منه ضرر، لا بد أن ينالك منه ضرر. وانظروا إلى اختيار الله جل وعلا حينما اختار أبا بكر ليكون أول من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وكان قرينه حتى توفاه الله. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة بعده، فالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولما كان على جبل أحد اهتز الجبل من الفرح، فقاف ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعقب رجله، فقال له: اسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، لأن كل واحد منهما قتل عمدا عدوانا ظلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. يعني إن إيمان جميع أهل الأرض وزن بإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر، ووزن إيمان عمر رضي الله عنهما جميعا، وزن إيمان عمر بإيمان جميع أهل الأرض فرجح إيمان عمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام فيه. فهؤلاء هم قرناء، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي إلى آخره. فإذا القرين السوء يعتبر من أسباب الظلم. القرين يعني شيطان الإنس، هذا يعتبر من أسباب الظلم، يعني من أسباب إنك تظلم بأي وجه من وجوه الظلم، لأنه لا يمكن أن يدلك على خير، وإنما يدلك على سوء. بعد هذا من الأسباب الحسد، والحسد حقيقته أنك تتمنى زوال هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان، نعمة البدن، صحة، الأولاد، الزوجة الصالحة، المال، العمل الذي وفقه الله إليه، إلى آخره. تود أن يزول هذا الخير ويكون لك، أو يزول ولا يكون له ولا لك، لكن المهم عندك هو أن هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص تود أن تزول. وعلى هذا الأساس تجد كثيرا من الحسد يكون حسدهم سببا في ظلم ذلك المحسود، لأي وجه من وجوه الظلم. ومن أسباب الظلم، من أسباب الظلم النفس الأمارة بالسوء، لأن الإنسان تكون نفسه مطمئنة وتكون نفسه أمارة بالسوء وتكون نفسه لوامة، لكن الغرض هنا هو النفس الأمارة بالسوء. إن النفس، وما أبرئ نفسي، تقول امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا لا بد أن يتنبه الإنسان إذا دعته نفسه إلى أن يظلم أي شخص كان، فليعلم أن هذه النفس هي الأمارة بالسوء. والسوء هنا قد يكون في فعل محرم وقد يكون في ترك واجب، قد يكون في فعل محرم وقد يكون في ترك واجب من الواجبات. ومن الأسباب أيضا الهوى، والهوى مع الإنسان له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب عقله هواه، فيكون هواه تابعا لعقله وتابعا لعلمه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا عندما يكون الهوى بهذه الصفة ما يكون مذموما، لكن إذا كان الهوى وتنازع مع العقل وصار العقل تابعا للهوى وصار العلم تابعا للهوى، حينئذ يكون الهوى سبب من أسباب الظلم، لأن الهوى بهذه الصفة لا يقودك إلى خير أبدا، وإنما يقودك إلى السوء، وإنما يقودك إلى السوء. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا سبب من أسباب الظلم. هذه جملة من أسباب الظلم، وفيه أيضا الجهل، وقد يكون الجهل مركبا وقد يكون الجهل بسيطا. فإذا كان الإنسان لا يدري فقط وعرف أنه لا يدري فهذا جهل بسيط. لكن إذا كان الجهل, إذا كان الشخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا جاهل وجهله مركب, لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهذه جملة من الأسباب, وفيها أيضا وهو من أخطرها التعصب. التعصب هذا من أعظم أسباب الظلم, وقد يكون في الأمور الدينية, قد يكون في الأمور الدينية, ومنها أيضا التقليد الأعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. المقصود أن هذه جملة من أسباب, هذه جملة من أسباب الظلم, وهي كثيرة لكن هذه جملة منها. إذا نظرنا إلى الظلم وجدنا أنه درجات, فيه نظرية في الشريعة, هذه النظرية هي نظرية التفاضل, التفاضل أو التفاوت بين الأمور, وهذا باب واسع جدا. وأذكر لكم قليل من الأمثلة وفيها كفاية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فسمى لا إله إلا الله من الإيمان, ولكنها أعلى درجة من درجات الإيمان, وسمى الإماطة عن إماطة الأذى عن الطريق, سماه إيمانا, سمى هذا العمل إيمانا, ولكن ليس الإيمان المكتسب بهذه الصفة أو بهذا العمل كالإيمان المكتسب من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا دليل على وجود التفاوت, وهذا التفاوت يكون بين المأمورات, يعني بين الأشياء التي أمر بها. ولهذا تجدون الصلاة مأمور بها وهي ركن من أركان الإسلام, ويقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة, والصلاة من الإيمان. صلاة, إذا دخل الإنسان المسجد صلى ركعتين هما من الإيمان, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الإيمان. فالغرض هو وجود التفاوت بين المأمورات, وهكذا التفاوت بين المنهيات. فإذا هذا المأمور به إذا حصل تجاوز, إذا حصل تجاوز من جهة الكم, من جهة الأصل أو من جهة الكم أو من جهة الكيف, أو من جهة المكان أو من جهة الزمان على غير الطريقة التي وضعها الشارع، فإن كل حالة من هذه الحالات تكون ظلما، أو حصل تغيير مثلا. وهكذا بالنظر إلى المنهيات، ابدأ من الشرك الأكبر وتنزل إلى صغائر الذنوب. فالشخص عندما يتجاوز ويرتكب أمرا منهيا عنه يكون ظالما في هذه الجزئية، ويكون مقدار ظلمه بمقدار التجاوز الذي حصل منه. فإذا عندنا درجات الظلم تأتي في باب الواجبات تركا، ودرجات الظلم في باب المنهيات تأتي أيضا، ولكن على سبيل الفعل لا على سبيل الترك، مثل الزنا، شرب الخمر، اللواط، الربا، الرشوة، كل هذه الأمور، هذه كلها داخلة في الظلم. هذه هي درجات الظلم في باب الأمر، ودرجات الظلم في باب النهي، بصرف النظر عمن صدر منه الظلم ومن صدر عليه الظلم. لكن هذه هي المساحة، أو هذا هو المجال الذي يكون درجات للظلم. والظلم من وجه آخر يتنوع إلى أنواع ثلاثة، يتنوع إلى أنواع ثلاثة. أما النوع الأول فهو مخرج للإنسان عن دائرة الإسلام والعياذ بالله، ويشمل الشرك الأكبر بجميع أنواعه، إن الشرك لظلم عظيم، ويشمل الكفر الأكبر بجميع درجاته، ويشمل النفاق الأكبر بجميع درجاته. الشرك الأكبر بجميع أنواعه، الكفر الأكبر بجميع أنواعه، النفاق الأكبر بجميع أنواعه. وهذا الظلم يكون بين العبد وبين ربه، يكون بين العبد وبين ربه، لأن الله أمره بالتوحيد، وأمره بالإيمان، وأمره بالإسلام، ولكنه لم يعبأ بهذه الأوامر، وهذا ظلم له، هو ظلم نفسه، لكن ظلم نفسه باعتبار عدم أدائه لحق الله جل وعلا. ويتفرع عن هذا جميع الفروع المتعلقة بالشرك، وكذلك النفاق، وكذلك الكفر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني يكون بين العبد وبين نفسه، يكون بين العبد وبين الأول بينه وبين ربه، والثاني يكون بين العبد وبين نفسه. الناس الآن في هذه الحياة كلهم يسعون، لكن منهم من يسعى لنجاة نفسه ومنهم من يسعى لإهلاك نفسه. منهم من يسعى لهلاك نفسه ومنهم من يسعى لنجاة نفسه. كل الناس يغدو يعني صباحا يخرج من بيته، فبائع نفسه فمعتقها يعني من النار، أو موبقها يعني أنه يعمل الأسباب التي تجعله يكون من أهل النار، كما جاء في الحديث: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا أنت يا عبد الله ظالم لنفسك إذا كنت لم تسعى لنجاتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يكلف الإنسان نفسه، قد يشق على نفسه مشقة لا يطيقها، مثل الرجل الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس، يعني من تطلع الشمس إلى أن تغرب وهو واقف وناذر الصوم، هذه مشقة. والرجل الذي لا يتزوج النساء والذي لا لحم والذي يصوم ولا يفطر مطلقا والذي ينام يقوم الليل كله، ولما علم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي نذر يعني قضى يأتي يكمل صيامه ويأتي إلى الظل، وبالنسبة للنساء قال: أنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن الشخص قد يهلك نفسه، قد يظلم نفسه فيسلك مسلك الإفراط في الأعمال الصالحة ويكون ظالما لنفسه، وقد يسلك مسلك التفريط يكون مقصرا في أمور عباداته، يكون مقصرا في أمور عباداته، فيكون ظالما في الحالة الأولى ويكون ظالما في الحالة الثانية، لكن إذا سلك مسلك العدل ومسلك الوسط يكون قد سعى في نجاة نفسه. والثالث هو الظلم الذي يحصل منك على الناس، لأن فيه ظلم قاصر وفيه ظلم متعدي، وهذا باختلاف الناس، هذا باختلاف الناس. فقد مثلا يصدر الظلم من الإنسان بحكم ولايته بصرف النظر عن نوع الولاية، فيكون ظالما من ولاه الله أمره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فإذا شق عليهم فهو ظالم لهم، إذا شق عليهم فهو ظالم لهم. وهذا يندرج فيه كل شخص ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، بدءا من أول درجة من الولايات البشرية إلى آخر درجة من الولايات البشرية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والرجل والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا عبد الله إذا كنت ممن تولى أمرا من أمور المسلمين احذر أن تكون ظالما لمن ولاك الله أمره. وقد تكون الولاية أيضا من باب الوصايا أو من باب نظارة الوقف أو من باب ولاية الأيتام أو ما إلى ذلك. فحينئذ يعني المهم هو أن تحذر أن يصدر منك ظلم لأحد، فإنه مكتوب في صحائف أعمالك. هذه هي أنواع الظلم، يعني ظلم بينك وبين الله، وظلم بينك وبين نفسك، وظلم بينك وبين الناس، وظلم بينك وبين الناس. يبقى بعد ذلك ما هو المخرج من الظلم؟ الحقوق ثلاثة، يعني الحقوق تنقسم ثلاثة أقسام: حق خالص لله، وهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، وحق مشترك بين العباد وبين الله، وهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه فيما يخص الله جل وعلا، وقسم ثالث حق للمخلوقين. فأنت إذا كان الظلم الذي حصل منك في حق الله أو في الحق المشترك بين الله وبين خلقه، هذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، ولكن الأمر بينك وبين الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى غير ذلك. فتب فيما بينك وبين الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. أما ما كان من حقوق المخلوقين فمن سبح منهم بحقه يعني عن المظلمة جزاه الله خيرا، ومن لم يسمح فإن كان الظلم في أمر مالي فإنك ترده إليه، وإن كان من عرض أو غير ذلك يعني من غير الأمور المالية فإنك تستبيحه إن قدرت، أو تدعو له أو تتصدق عنه. أما حقه فهو باق في ذمتك، ولهذا إذا انصرف الناس من الموقف وانقسموا إلى قسمين: أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة يوقفهم الله في مكان يعني المؤمنون، فيقتص من بعضهم لبعض بالنسبة للمظالم التي وقعت من بعضهم على بعض في الدنيا ولم يسمح صاحب المظلمة. فإذا اقتص الله منهم، طريقة القصاص ما هي؟ طريقة القصاص أن الله جل وعلا يأخذ من حسنات الظالم ويعطيها المظلوم، إذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وجعلت إلى الظالم. هذه هي طريقة القصاص. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك ما دمت في زمن الإمكان. فإذا الظلم جميع الشرائع متفقة عليه، ما في شريعة من الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه شريعة من الشرائع أباحة الظلم، لا قليلة ولا كثيرة. فتبين لنا من هذا معنى الظلم وبيان أسبابه وبيان درجاته وبيان أنواعه وبيان المخرج الذي يخرج معه الإنسان من هذه المظالم، وبيان العاقبة إذا لم يسلك مسلك الخروج من المظالم في هذه الدنيا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى وجه آخر إن شاء الله في الليلة القادمة في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: جاء رجل وطلب مني أن أوفر له مبلغا من العملة الأجنبية على أن يعطيني أتعابي حوالي 1000 ريال، وأحضرت له المبلغ وأعطاني أتعابي، لكن اتضح أنه أعطاني مقابل العملة ظرفا مليئا بالأوراق البيضاء، يعني ما شاء الله هذا فقيه فقه ممتاز، يعني فقه الغش، بالأوراق البيضاء. ما الأوراق البيضاء تعرفون؟ مثل هذه، ما بس ما فيها كتب، أعطاه ظرف مليان أوراق بيضاء، هذا يحسبها مسكين، يحسبها فلوس عوضا عن النقود. فكشفت أمره وسلمته للشرطة، ووجدت في جيبه 100 دولار أخذتها منه، وقال لي إن أطلقت حرامي مدري هذا بأتعابك وبال100 دولار، ففعلت ذلك، فهل يجوز لي أن أخذها؟ أولا، المبلغ الذي وفرته له هل هو قرض منك؟ إذا كان قرضا منك فلا يجوز لك، وإذا كنت وسيطا في إقراضه لكنك لم تذكر هذا، فيبدو والله أعلم أن هذا قرض منك له، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه ولا فلسا، تعتبرها أتعاب، مالك أتعاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي فيه من القرض اللي فيه: كل قرض جر نفعا فهو ربا. اقتررت مبلغا من المال وفتحت محلا تجاريا، وبعد حلول الحول سددت كافة ديوني، وبقي لي ربحا يفوق النصاب. السؤال: هل تزكي؟ الله يحبون الفلوس هالناس، ما ودهم حتى يزكون. لي قريب اقترض من مني عملة مبلغ لشراء سيارة ويقطع كل شهر جزء من راتبه فالذي يبقى لا يكفي وأسرتي فهل يجوز لي أن أعطيه مما لا ما يجوز لك تعطيه تبي تعطيه من مال الزكاة لكنك ما تسترجعها لكن تبي تحسمها من طلبك عليه هذا لا يجوز شخص اقترض مبلغا من المال لفتح محل تجاري وبعد حلول الحول هل يخرج الزكاة على ماله وبضاعته نعم عندي عيادة للعلاج بالحجامة تحت إشراف والله يا أخي أنا ما أعرف الحجامة أصلا ولا أعطيك فتوى فيها هل يجوز للرجل أن يلبسها رجل طاف أشواطا ستة أشواط بعد انتهاء العمرة تذكر ذلك هل يعيد من جديد نعم لأن الطواف غير صحيح الأول والسعي لا بد أن يكون بعد طواف فلا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي عندي محل لبيع الساعات وأحيانا يأتيني أحد الموظفين الذي يعمل في إحدى الجهات العامة ويطلب مجموعة من الساعات ويقول لي أعطني الفاتورة من غير كتابة كتابة الأسعار ليزيد في قيمتها ويقول لي زد في قيمة الفاتورة علما أننا ندفع كثيرا من الضرائب والجمرك إلى آخره الحقيقة أن فيه الآن بعض الناس يشتغل على خطين خط واضح وخط مخفي بعض أصحاب المحلات التجارية تجد عنده تقريبا ثلاثة أنواع من الفواتير النوع الأول الفاتورة التي من المصنع الذي يورد منه هذه مضبوطة لأن الحساب بينه وبينه عليها لكن في فاتورة ثانية يخلي المصنع يكتبها فإذا كانت قيمة المصنع قيمة السلعة في المصنع 1000 ريال قال اكتبها 2000 الورقة الثانية هذه ما بينها وبين المصنع وبين التاجر حساب هذه إذا جيت أنا صاحب المحل استقبلني بالترحيب تعرفون الكلام هذا اللي يستعملونه الناس الكلام الفاضي هذا أبشتري من سلعة يقول أنت أبعطيك بسعر المصنع هم يجيب لك الفاتورة اللي مكتوم ب2000 ما يجيب لك الفاتورة اللي ب1000 لا يقول ناظر يا أخي صدقني هذا ختم المصنع أن تأخذ على ظاهره وتأخذها ب2000 تقول جزاك الله خير يوم أعطيتني إياها بقيمة الشراء في فاتورة ثالثة أقبح من هذولي هذه للمغفلين يحط السلعة صور الختم حق المصنع يوخره وبعدين ياخذ ختم المصنع ومين يكتب السعر 3000 4000 بدل من 1000 ولا جبع الناس اللي هذا يقول شوف هذا تسعير المصنع انا جاي من هذا موجود في السوق انا مريت واحد بشتري منه السلعه قال لي ب1100 ومريت واحد ثاني وقال لي ب300 يعني زود 800 ريال ما بين الدكين الا 10 خطوات واحد قال لي ب1100 والثاني قال لي ب300 ففيه غش بهذه المناسبه فيه غش في الحقيقه في الاسواق ما يعرفه إلا الإنسان اللي جرب من جهة أو يكون حاذق أيضا من جهة أخرى على كل حال أنا أجبتك مجموعة من الأشخاص يجمعون مبلغا صغيرا من المال شهريا للضرورة وصوارف الزمان فهل عليه زكاة نعم يزكون لأنه ملك لهم وهذا يقول ما هو أفضل الصفوف لغير جهة الإمام كل صف صفوف الحرم أربع جهات كل صف فضله بحسب الأول منه وهذا يقول هل من نصيحة لمن حاول حفظ القرآن ولم يوفق في حفظه يا أخي تحتاج إلى أنك تعرف السبب
يمكن أنك تعمل معاصي، المعاصي ما يجتمع معها حفظ القرآن. طهر نفسك من المعاصي سواء كان في باب الواجبات أو فعل المحرمات، وإذا طهرت نفسك الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يقول هل فيه شيء إذا طلبت من المطرب، يعني يبي يطلب من المطرب يغني، ولا تبي تطلب فلوس؟ إن طلبت فلوس فهي حرام، وإن طلبته يغني لك فهو حرام. يا أخي اقرأ القرآن، ولا افتح على إذاعة القرآن واستمع القرآن. سبحان الله، بعض الناس ما يعرف سياسة نفسه. وهذا يقول هل السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا يعتبر شوطا؟ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ترى بعض الكتابة الضعيفة ما أعرف أقرأها. أسئلة كلها بعضها ما أعرف. جوجو كلها ما لها على حاجة، نشوف المهم منها علشان لا يضيق الوقت. امرأة زوجها أهلها من شخص يكبرها 40 عاما، وهي مجبرة وأنجبت منه أبناء، وهي على كل حال تروح المحكمة، ما هو بتسأل في الحرام. هذه مثلها. وهذا واحد يقول هل يجوز للأب أن يأخذ راتب ابنته دون رضاها؟ فيه بنت سألتني قالت أبلغ من العمر 39 سنة ومتوظفة من 10 سنوات، وأبي يمنعني من الزواج ويأخذ جميع راتبي ويقول إنني سأتقاضى منك جميع ما صرفت عليك، فإذا انتهيت إذا أخذت حقي منك زوجتك. هذا بعض الآباء. وهذا يقول ما قولكم في من يعلم بتحريم حلق اللحية لكن يحلقها؟ على كل حال هذا عاص على بصيرة، يعني متعمد. وهذا يقول الإمام يخطب قبل دخول الوقت 10 دقائق. الغريب سبحان الله في بعض الناس في جماعة المسجد بصرف النظر عن كثرة الجماعة تجدهم يشتغلون في الإمام ويشتغلون في المؤذن. بكر، صيف، ارفع صوته اليوم خفيف، يعني لازم يشتغلون فيه. هذا من هذا النوع. يا أخي وقت الجمعة، الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز هذا يدخل بدخول وقت صلاة الضحى، ووقت الوجوب يدخل بعد زوال الشمس. أنت كيف تنتقد مثلا وأنت ما عندك بصيرة؟ شوف هذه تراها كيس جايبها أنا للأسئلة الطافية. لدي بنت عمرها 4 سنوات ولكن لا تستطيع الكلام ولا النطق، وكانت النتيجة من الناحية الطبية والإشعاعات كانت سليمة. هذه يمكن معها قرين من الجن هو الذي يعمل معها هذا العمل، وبإمكانك أنك تقرأ عليها. هذا يقول هل يجوز التحلل من الإحرام في الحج قبل طواف الإفاضة؟ إذا رميت وحلقت تتحلل، لكن التحلل الأول، أما التحلل الثاني فلا بد أن يكون بعد الطواف والسعي. هذا يسأل عن أسئلة على حاجة. وهذا يقول هل يجوز للإمام أن يجهر بالدعاء بعد الصلاة المفروضة ويؤمن المأموم؟ لا، كل واحد يدعو لنفسه. وهذا يسأل أيضا عن الاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر. وهذا يقول أديت عمرة عني ثم ذهبت إلى التنعيم وأديت عمرة عن والدتي، جزاك الله خير. وهذا سؤال يقول مثل واحد الآن يقول هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في فك السهر؟ هذا مثل واحد يقول عندي ساحر ثقة. كيف يكون ساحر مشرك بالله ويكون ثقة؟ هذا مثله، وش هالكلام هذا؟ هي لا حقيقة يعني سبحان الله، يعني واحد يعني عندي معرفة وعنده وهو يقرأ على الناس ويقول أنا عندي ساحر ثقة يعني يستعين به، يعني كيف يكون ثقة وهو مشرك بالله؟ شرك أكبر، يعني خارج عن ملة الإسلام، منين تجيه الثقة؟ هذا يقول شاب يدرس في الخارج وكانت له مصر من هذه الدولة التي يدرس فيها وكان يجمع من هذا المال لكي يتزوج وقد يحول عليه الحول، يا أخي تزكي، وهل يجوز الذهاب إلى الساحر؟ لا يجوز، لأن علشان تفهمون، لأن العلاج الأصل فيه الجواز، الأصل في العلاج هو الجواز مو واجب، لكن هل يمكن أنك تتوصل إلى عمل إلى أمر جائز تتوصل إليه بشرك أكبر؟ يعني هل هذا معقول؟ تريد أن تفعل عمل تفعل أمر جائز لكن لا تصل إليه إلا بارتكاب شرك أكبر، هل يمكن هذا؟ الشرك ما أبيح في جميع الشرائع أبدا، فالمقصود أنه لا يجوز. هذه المصارفات هذه يا إخواني لا بد أن تكون يدا بيد، سبعة يظلهم الله في ظل، لقد مررت بأن منهم من يقول إن الله عز وجل، إيش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل فك السحر وجبناه أعطيناه. وهذا يقول حكم تارك الوضوء، يعني يصلي بدون وضوء إذا كان مستحلا فهو كافر، إذا كان مستحلا لذلك فهو كافر فلا يجوز له. وهذا يقول ما صحة صلاة الرجل إذا جمع بين الصلاتين في بلده، يعني بيسافر أذن الظهر وهو في بلده وصلى الظهر والعصر وسافر، هذا ما يجوز، يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر في وقتها ركعتين في الطريق، سبحان الله يحبون الناس أنفسهم ما ودهم يكلفون أنفسهم أبد. وهذا يقول الإنسان إذا انتهى من الوضوء هل يتشهد؟ نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا يقول إذا دعاك شخص والمحل الذي يدعوك إليه فيه مخالفات شرعية هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز تذهب، الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول هذا رجل معروف بحزبيته، هل يجوز بعض الكتب السلفية له علم بأنه يروج بها دعوته؟ إذا كان النبي يستخدمها يروج على الناس وهو على طريق غير صحيح ما يجوز البيع عليه. وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز، مضيق صدر كثير من الناس. سبحان الله، أديت العمرة قبل أسبوع لنفسي، واليوم ذهبت للتنعيم وأحرمت بعرمة لوالدي لوالدتي، جزاك الله خير. هل يحق للوكيل الشرعي إخراج زكاة أموال إذا كان وكيلا عنهم؟ نعم، يخرج الزكاة. هذا يقول، هذا مهموم يقول ودي أنكم تدعوا لي، نسأل الله أن يزيل عنك الهم. هذا يسأل عن زواج المسيار، فيه الآن بعض الناس يشترط على المرأة لا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم ولا تنجب، خمسة شروط. هل هذا زواج؟ أي فائدة من هذا الزواج؟ لا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم ولا تنجب، لازم تستعمل أدوية ما تنجب، ويسمي زواج مسيار. هل هذا، هل الدين يقر هذا الشيء؟ لكن الناس سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. وهذا فاضي ما عنده شغل، يقول هل يجوز النظر إلى النساء في المسجد الحرام؟ بقصد العثور على امرأة للزواج. لا يا أخي، ما يجوز هذا، أعوذ بالله. عندنا في الحارة كان مسجد وهدموه، والآن يعيدون بناء من جديد، والآن بنوا مصلى قريب المسجد يصلون به جماعة، تصلي معهم. وهذا يقول إن جده متفارق هو يجدد بدون طلاق من 17 سنة ومات، هل تعتد؟ نعم تعتد وترث. هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي الميت؟ جزاك الله خير. نعم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسبق الكلام على جملة من وجوه
هداية القرآن. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه من وجوه هدايته، وهذا الوجه هو دلالة القرآن ودلالة السنة على تحريم الظلم، دلالة القرآن ودلالة السنة على تحريم الظلم. وإذا نظرنا إلى هذا الوجه وجدنا أن المقصود منه هو عبارة عن الاعتداء بغير حق، الاعتداء بغير حق. وذكرت كلمة بغير حق لأن الله جل وعلا قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فسمى العقوبة الموقعة على المعتدي من الذي اعتدى عليه بقدر اعتدائه، سماها الله جل وعلا اعتداء. لكن المقصود هنا هو الاعتداء بغير حق، هو الاعتداء بغير حق، هذا هو المقصود بالظلم. وإذا نظرنا إلى أسباب الظلم، يعني الإنسان يظلم، لكن ما هي الأسباب التي تدعوه إلى الظلم؟ قال بعض الحكماء لولده يوصيه، قال: يا بني احذر من سكر المال، وسكر العلم، وسكر الرئاسة، فإذا الغرور الذي يحصل عند الإنسان بسبب العلم، بسبب كثرة المال، بسبب الرئاسة، هذا الغرور يكون سببا من أسباب الظلم، هذا الغرور يكون سببا لأسباب من أسباب الظلم. ولهذا فرعون لما وصل إلى درجة عالية من الغرور أصيب بسكر الرئاسة، فقال: ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني هذه درجة عالية في الغرور، ونتج عن هذه الدرجة أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، بمعنى أنه يوزع البنات على بنات بني إسرائيل على جنوده من أجل أن يقعوا عليها بالزنا، فما فيه أمر محرم إلا وقد وقع فيه، وأعلى ذلك ادعاؤه للربوبية. فإذا الغرور الذي يحصل عند الإنسان هو سبب من أسباب الظلم. السبب الثاني الشيطان، لأن عداوة الشيطان بدأت مع بني آدم مع أبيهم حينما أمره الله جل وعلا للسجود، أمر الملائكة بالسجود، وكان من ضمنهم إبليس وليس ملكا، ما كان ملكا كان، ولهذا يقول خلقتني من نار، أما الملائكة فخلقهم الله من نور، وإبليس يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا المخلوق من نار هو أفضل في نفسه، هو أفضل من المخلوق من طين. فبدأت هذه العداوة، ولما امتنع عن السجود طرده الله من رحمته، فهو مضمر للعداوة لآدم لما خلق، لما خلق قبل أن تنفخ فيه الروح كان يمر عليه حينما كان صلصالا كالفخار، ويضربه بقدمه ويقول لقد خلقت لشأن عظيم، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. فإذا فهو مضمر للعداوة، وعلى هذا الأساس يقول بالنسبة لأبناء آدم، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويقول في موضع آخر لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم تحت الحنك، فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويلوكهم بفمه كما يلوك الطعام، وذلك من جهة فيما يزعم في نفسه من ناحية التصرف فيهم. ويقول جل وعلا في موضع آخر بيانا لصدق ذلك، يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فإبليس ظن أنه سيهلك بني آدم. يهلكهم بماذا؟ يهلكهم بترك طاعة الله وبفعل معصية الله على قدر ما يستطيعه من كل شخص. ولهذا يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا نرد الآن إلى العالم، الذين على وجه الأرض يفوقون 6 مليارات، وهذا يتكرر كلما مضى قرن جاء غير الذين سبقوا، وكلهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فإذا الشيطان من أسباب الظلم، سواء كان الظلم يعني بأي وجه من وجوه الظلم. السبب الثاني شياطين الإنس، يعني قرناء السوء، قرناء السوء، لأن القرين إما أن يصلك منه خير وإما أن يصلك منه شر، ما في ثالث. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، ثلاثة أمور. ونافخ الكير إما أن يحرقك، يعني يحرق ثوبك،
أو تجد منه رائحة كريهة، فقرين السوء لا بد أن ينالك منه ضرر، لا بد أن ينالك منه ضرر. وانظروا إلى اختيار الله جل وعلا حينما اختار أبا بكر ليكون أول من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وكان قرينه حتى توفاه الله. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة بعده، فالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولما كان على جبل أحد اهتز الجبل من الفرح، فقاف ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعقب رجله فقال له: اسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، لأن كل واحد منهما قتل عمدا عدوانا ظلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. يعني إن إيمان جميع أهل الأرض وزن بإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر، ووزن إيمان عمر رضي الله عنهما جميعا، وزن إيمان عمر بإيمان جميع أهل الأرض فرجح إيمان عمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام فيه. هؤلاء هم قرناء، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي إلى آخره. فإذا القرين السوء يعتبر من أسباب الظلم، القرين يعني شيطان الإنس، هذا يعتبر من أسباب الظلم، يعني من أسباب إنك تظلم بأي وجه من وجوه الظلم، لأنه لا يمكن أن يدلك على خير، وإنما يدلك على سوء. بعد هذا من الأسباب الحسد، والحسد حقيقته هو أنك تتمنى زوال هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان، نعمة البدن، صحة، الأولاد، الزوجة الصالحة، المال، العمل الذي وفقه الله إليه، إلى آخره. تود أن يزول هذا الخير ويكون لك، أو يزول ولا يكون له ولا لك، لكن المهم عندك هو أن هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص تود أن تزول. وعلى هذا الأساس تجد كثيرا من الحسد يكون حسدهم سببا في ظلم ذلك المحسود لأي وجه من وجوه الظلم. ومن أسباب الظلم، من أسباب الظلم النفس الأمارة بالسوء، لأن الإنسان تكون نفسه مطمئنة وتكون نفسه أمارة بالسوء، وتكون نفسه لوامة، لكن الغرض هنا هو النفس الأمارة بالسوء. إن النفس، وما أبرئ نفسي، تقول امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا لا بد أن يتنبه الإنسان إذا دعته نفسه إلى أن يظلم أي شخص كان، فليعلم أن هذه النفس هي الأمارة بالسوء. والسوء هنا قد يكون في فعل محرم، وقد يكون في ترك واجب. قد يكون في فعل محرم، وقد يكون في ترك واجب من الواجبات. ومن الأسباب أيضا الهوى، والهوى مع الإنسان له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب عقله هواه، فيكون هواه تابعا لعقله وتابعا لعلمه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا عندما يكون الهوى بهذه الصفة ما يكون مذموما، لكن إذا كان الهوى وتنازع مع العقل وصار العقل تابعا للهوى وصار العلم تابعا للهوى، حينئذ يكون الهوى سبب من أسباب الظلم، لأن الهوى بهذه الصفة لا يقودك إلى خير أبدا، وإنما يقودك إلى السوء، وإنما يقودك إلى السوء. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا سبب من أسباب الظلم. هذه جملة من أسباب الظلم، وفيه أيضا الجهل. وقد يكون الجهل مركبا، وقد يكون الجهل بسيطا. فإذا كان الإنسان لا يدري فقط، وعرف أنه لا يدري، فهذا جهل بسيط. لكن إذا كان الجهل، إذا كان الشخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا جاهل وجهله مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهذه جملة من الأسباب، وفيها أيضا وهو من أخطرها التعصب. التعصب هذا من أعظم أسباب الظلم، وقد يكون في الأمور الدينية، قد يكون في الأمور الدينية. ومنها أيضا التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. المقصود أن هذه جملة من أسباب الظلم. وهي كثيرة، لكن هذه جملة منها. إذا نظرنا إلى الظلم وجدنا أنه درجات، فيه نظرية في الشريعة، هذه النظرية هي نظرية التفاضل، التفاضل أو التفاوت بين الأمور، وهذا باب واسع جدا. وأذكر لكم قليل من الأمثلة وفيها كفاية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فسمى لا إله إلا الله من الإيمان، ولكنها أعلى درجة من درجات الإيمان. وسمى الإماطة عن إماطة الأذى عن الطريق، سماه إيمانا، سمى هذا العمل إيمانا، ولكن ليس الإيمان المكتسب بهذه الصفة أو بهذا العمل كالإيمان المكتسب من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا دليل على وجود التفاوت، وهذا التفاوت يكون بين المأمورات، يعني بين الأشياء التي أمر بها. ولهذا تجدون الصلاة مأمور بها، وهي ركن من أركان الإسلام، ويقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والصلاة من الإيمان. صلاة، إذا دخل الإنسان المسجد صلى ركعتين هما من الإيمان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الإيمان. فالغرض هو وجود التفاوت بين المأمورات، وهكذا التفاوت بين المنهيات. فإذا هذا المأمور به إذا حصل تجاوز، إذا حصل تجاوز من جهة الكم، من جهة الأصل، أو من جهة الكم، أو من جهة الكيف، أو من جهة المكان، أو من جهة الزمان، على غير الطريقة التي وضعها الشارع، فإن كل حالة من هذه الحالات تكون ظلما. أو حصل تغيير مثلا، وهكذا بالنظر إلى المنهيات. ابدأ من الشرك الأكبر وتنزل إلى صغائر الذنوب. الشخص عندما يتجاوز ويرتكب أمرا منهيا عنه يكون ظالما في هذه الجزئية، ويكون مقدار ظلمه بمقدار التجاوز الذي حصل منه. فإذا عندنا درجات الظلم تأتي في باب الواجبات تركا، ودرجات الظلم في باب المنهيات تأتي أيضا، ولكن على سبيل الفعل لا على سبيل الترك، مثل الزنا، شرب الخمر،
اللواط، الربا، الرشوة، كل هذه الأمور هذه كلها داخلة في الظلم. هذه هي درجات الظلم في باب الأمر ودرجات الظلم في باب النهي بصرف النظر عمن صدر منه الظلم ومن صدر عليه الظلم. لكن هذه هي المساحة أو هذا هو المجال الذي يكون درجات للظلم. والظلم من وجه آخر يتنوع إلى أنواع ثلاثة، أما النوع الأول فهو مخرج للإنسان عن دائرة الإسلام والعياذ بالله، ويشمل الشرك الأكبر بجميع أنواعه، إن الشرك لظلم عظيم، ويشمل الكفر الأكبر بجميع درجاته، ويشمل النفاق الأكبر بجميع درجاته. الشرك الأكبر بجميع أنواعه، الكفر الأكبر بجميع أنواعه، النفاق الأكبر بجميع أنواعه. وهذا الظلم يكون بين العبد وبين ربه، يكون بين العبد وبين ربه، لأن الله أمره بالتوحيد وأمره بالإيمان وأمره بالإسلام، ولكنه لم يعبأ بهذه الأوامر، وهذا ظلم له، هو ظلم نفسه، لكن ظلم نفسه باعتبار عدم أدائه لحق الله جل وعلا. ويتفرع عن هذا جميع الفروع المتعلقة بالشرك وكذلك النفاق وكذلك الكفر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني يكون بين العبد وبين نفسه، يكون بين العبد وبين الأول بينه وبين ربه، والثاني يكون بين العبد وبين نفسه. الناس الآن في هذه الحياة كلهم يسعون، لكن منهم من يسعى لنجاة نفسه، ومنهم من يسعى لإهلاك نفسه، منهم من يسعى لهلاك نفسه، ومنهم من يسعى لنجاة نفسه. كل الناس يغدو، يعني صباحا يخرج من بيته، فبائع نفسه فمعتقها يعني من النار، أو موبقها يعني أنه يعمل الأسباب التي تجعله يكون من أهل النار، كما جاء في الحديث: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا أنت يا عبد الله ظالم لنفسك إذا كنت لم تسعى لنجاتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يكلف الإنسان نفسه، قد يشق على نفسه مشقة لا يطيقها، مثل الرجل الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس، يعني من تطلع الشمس إلى أن تغرب وهو واقف وناذر الصوم. هذه مشقة. والرجل الذي لا يتزوج النساء والذي لا لحم والذي يصوم ولا يفطر مطلقا والذي ينام يقوم الليل كله، ولما علم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنذي نذر يعني قضى يأتي يكمل صيامه ويأتي إلى الظل. وبالنسبة للنساء قال أنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن الشخص قد يهلك نفسه، قد يظلم نفسه فيسلك مسلك الإفراط في الأعمال الصالحة ويكون ظالما لنفسه، وقد يسلك مسلك التفريط يكون مقصرا في أمور عباداته، يكون مقصرا في أمور عباداته، فيكون ظالما في الحالة الأولى ويكون ظالما في الحالة الثانية، لكن إذا سلك مسلك العدل ومسلك الوسط يكون قد سعى في نجاة نفسه. والثالث هو الظلم الذي يحصل منك على الناس، لأن فيه ظلم قاصر وفيه ظلم متعدي، وهذا باختلاف الناس، هذا باختلاف الناس. فقد مثلا يصدر الظلم من الإنسان بحكم ولايته بصرف النظر عن نوع الولاية، فيكون ظالما من ولاه الله أمره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فإذا شق عليهم فهو ظالم لهم، إذا شق عليهم فهو ظالم لهم. وهذا يندرج فيه كل شخص ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، بدءا من أول درجة من الولايات البشرية إلى آخر درجة من الولايات البشرية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والرجل والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا عبد الله إذا كنت ممن تولى أمرا من أمور المسلمين احذر أن تكون ظالما لمن ولاك الله أمره. وقد تكون الولاية أيضا من باب الوصايا أو من باب نظارة الوقف أو من باب ولاية الأيتام أو ما إلى ذلك. فحينئذ يعني المهم هو أن تحذر أن يصدر منك ظلم لأحد، فإنه مكتوب في صحائف أعمالك. هذه هي أنواع الظلم، يعني ظلم بينك وبين الله، وظلم بينك وبين نفسك، وظلم بينك وبين الناس، وظلم بينك وبين الناس. يبقى بعد ذلك ما هو المخرج من الظلم؟ الحقوق ثلاثة، يعني الحقوق تنقسم ثلاثة أقسام: حق خالص لله، وهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، وحق مشترك بين العباد وبين الله، وهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه فيما يخص الله جل وعلا. وقسم ثالث حق للمخلوقين. فأنت إذا كان الظلم الذي حصل منك في حق الله أو في الحق المشترك بين الله وبين خلقه، هذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، ولكن الأمر بينك وبين الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى غير ذلك. فتب فيما بينك وبين الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. أما ما كان من حقوق المخلوقين فمن سبح منهم بحقه، يعني عن المظلمة، جزاه الله خيرا، ومن لم يسمح فإن كان الظلم في أمر مالي فإنك ترده إليه، وإن كان من عرض أو غير ذلك، يعني من غير الأمور المالية، فإنك تستبيحه إن قدرت، أو تدعو له، أو تتصدق عنه. أما حقه فهو باق في ذمتك. ولهذا إذا انصرف الناس من الموقف وانقسموا إلى قسمين: أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة يوقفهم الله في مكان، يعني المؤمنون، فيقتص من بعضهم لبعض بالنسبة للمظالم التي وقعت من بعضهم على بعض في الدنيا ولم يسمح صاحب المظلمة. فإذا اقتص الله منهم، طريقة القصاص ما هي؟ طريقة القصاص أن الله جل وعلا يأخذ من حسنات الظالم ويعطيها المظلوم. إذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وجعلت إلى الظالم. هذه هي طريقة القصاص. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك ما دمت في زمن الإمكان. فإذا الظلم جميع الشرائع متفقة عليه، ما فيه شريعة من الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه شريعة من الشرائع أباحة الظلم، لا قليلة ولا كثيرة. فتبين لنا من هذا معنى الظلم وبيان أسبابه وبيان درجاته وبيان أنواعه وبيان المخرج الذي يخرج معه الإنسان من هذه المظالم، وبيان العاقبة إذا لم يسلك مسلك الخروج من المظالم في هذه الدنيا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى وجه آخر إن شاء الله في الليلة القادمة في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: جاء رجل وطلب مني أن أوفر له مبلغا من العملة الأجنبية على أن يعطيني أتعابي حوالي 1000 ريال، وأحضرت له المبلغ وأعطاني أتعابي، ولكن اتضح أنه أعطاني مقابل العملة ظرفا مليئا بالأوراق البيضاء، يعني ما شاء الله هذا فقيه فقه ممتاز، يعني فقه الغش، بالأوراق البيضاء. ما الأوراق البيضاء تعرفونها؟ مثل هذه، ما بس ما فيها كتب. أعطاه ظرف مليان أوراق بيضاء، هذا يحسبها مسكين، يحسبها فلوس عوضا عن النقود. فكشفت أمره وسلمته للشرطة، ووجدت في جيبه 100 دولار أخذتها منه، وقال لي إن أطلقت حرامي مدري هذا بأتعابك وبال100 دولار، ففعلت ذلك، فهل يجوز لي أن أخذها؟ أولا، المبلغ الذي وفرته له هل هو قرض منك؟ إذا كان قرضا منك فلا يجوز لك، وإذا كنت وسيطا في إقراضه لكنك لم تذكر هذا، فيبدو والله أعلم أن هذا قرض منك له، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه ولا فلسا، تعتبرها أتعاب، مالك أتعاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي فيه من القرض اللي فيه: كل قرض جر نفعا فهو ربا. اقتررت مبلغا من المال وفتحت محلا تجاريا، وبعد حلول الحول سددت كافة ديوني وبقي لي ربحا يفوق النصاب. السؤال: هي تزكي؟ الله يحبون الفلوس هالناس، ما ودهم حتى يزكون. لي قريب اقترض مني عملة مبلغا لشراء سيارة، ويقتطع كل شهر جزءا من راتبه، فالذي يبقى لا يكفي وأسرتي، فهل يجوز لي أن أعطيه؟ لا، ما يجوز لك تعطيه. تبي تعطيه من مال الزكاة لكنك ما تسترجعها، لكن تبي تحسمها من طلبك عليه، هذا لا يجوز. شخص اقترض مبلغا من المال لفتح محل تجاري، وبعد حلول الحول هل يخرج الزكاة على ماله وبضاعته؟ نعم، عندي عيادة للعلاج بالحجامة تحت إشراف. والله يا أخي أنا ما أعرف الحجامة أصلا، ولا أعطيك فتوى فيها. هل يجوز للرجل أن يلبس رجل طاف أشواطا 6 أشواط وبعد انتهاء العمرة تذكر ذلك، هل يعيد من جديد؟ نعم، لأن الطواف غير صحيح الأول، والسعي لا بد أن يكون بعد طواف، فلا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي. عندي محل لبيع الساعات، وأحيانا يأتيه أحد الموظفين الذي يعمل في إحدى الجهات العامة، ويطلب مجموعة من الساعات، ويقول لي أعطني الفاتورة من غير كتابة، كتابة الأسعار ليزيد في قيمتها، ويقول لي زد في قيمة الفاتورة علما أننا ندفع كثيرا من الضرائب والجمرك إلى آخره. الحقيقة أن فيه الآن بعض الناس يشتغل على خطين: خط واضح وخط مخفي. بعض أصحاب المحلات التجارية تجد عنده تقريبا 3 أنواع من الفواتير. النوع الأول الفاتورة التي من المصنع الذي يورد منه، هذه مضبوطة لأن الحساب بينه وبينها عليها، لكن في فاتورة ثانية يخلي المصنع يكتبها، فإذا كانت قيمة المصنع قيمة السلعة في المصنع 1000 ريال قال اكتبها 2000، الورقة الثانية هذه ما بينها وبين المصنع وبين التاجر حساب، هذه إذا جيت أنا صاحب المحل استقبلني بالترحيب، تعرفون الكلام هذا اللي يستعملونه الناس الكلام الفاضي هذا، ما أشتري من سلعة يقول أنت أبعطيك بسعر المصنع، ما يجيب لك الفاتورة اللي مكتوب 2000، ما يجيب لك الفاتورة اللي 1000، لا يقول ناظر يا أخي صدقني هذا ختم المصنع، أنت تأخذ على ظاهري وتأخذها 2000 تقول جزاك الله خير يوم أعطيتني إياها بقيمة الشراء. في فاتورة ثالثة أقبح من هذولي هذين المغفلين، يحط السلعة صور الختم حق المصنع يوخره وبعدين ياخذ ختم المصنع ومين يكتب السعر 3000 أو 4000 بدل من 1000، ولا جبع الناس اللي هذا يقول شوف هذا تسعير المصنع، انا جاي من هذا موجود في السوق، انا مريت واحد بشتري من السلعة قال لي 1100 ومريت واحد ثاني وقال لي 300، يعني زود 800 ريال ما بين الدكين اللي 10 خطوات، واحد قال لي 1100 والثاني قال لي 300، ففيه غش بهذه المناسبة، فيه غش في الحقيقة في الأسواق ما يعرفه إلا الإنسان اللي جرب من جهة أو يكون حاذق أيضا من جهة أخرى. على كل حال أنا أجبتك، مجموعة من الأشخاص يجمعون مبلغا صغيرا من المال شهريا للضرورة وصوارف الزمان، فهل عليه زكاة؟ نعم يزكون لأنه ملك لهم. وهذا يقول ما هو أفضل الصفوف لغير جهة الإمام؟ كل صف صفوف الحرم 4 جهات، كل صف فضله بحسب الأول منه. وهذا يقول هل من نصيحة لمن حاول حفظ القرآن ولم يوفق في حفظه؟ يا أخي تحتاج إلى أنك تعرف السبب، يمكن أنك تعمل معاصي، المعاصي ما يجتمع معها حفظ القرآن، طهر نفسك من المعاصي سواء كان في باب الواجبات أو فعل المحرمات، وإذا طهرت نفسك الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يقول هل فيه شيء إذا طلبت من المطرب، يعني يبي يطلب من المطرب يغني ولا تبي تطلب فلوس؟ إن طلبت فلوس فهي حرام، وإن طلبته يغني لك فهو حرام. يا أخي اقرأ القرآن ولا افتح على إذاعة القرآن واستمع القرآن. سبحان الله بعض الناس ما يعرف سياسة نفسه. وهذا يقول هل السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا يعتبر شوطا؟ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ترى بعض الكتابة الضعيفة ما يعرف اقراها. أسئلة كلها بعضها ما بين. كلها ما لها هذا حاجة نشوف المهم منها علشان لا يضيق الوقت. امرأة زوجها أهلها من شخص يكبرها 40 عاما وهي مجبرة وأنجبت منه أبناء وهي على كل حال تروح المحكمة، ما هو بتسأل في الحرام. هذه مثلها، وهذا واحد يقول هل يجوز للأبي أن يأخذ راتب ابنته دون رضاها؟ فيه بنت سألتني قالت أبلغ من العمر 39 سنة ومتوظفة من 10 سنوات وأبي يمنعني من الزواج ويأخذ جميع راتبي ويقول إنني سأتقاضى منك جميع ما صرفت عليك، فإذا انتهيت إذا أخذت حقي منك زوجتك. هذا بعض الآباء، وهذا يقول ما قولكم في من يعلم بتحريم حلق اللحية لكن يحلقها؟ على كل حال هذا عاص على بصيرة، يعني متعمد. وهذا يقول الإمام يخطب قبل دخول الوقت 10 دقائق. الغريب سبحان الله في بعض الناس في جماعة المسجد بصرف النظر عن كثرة الجماعة تجدهم يشتغلون في الإمام ويشتغلون في المؤذن، بكر صيف ارفع صوته اليوم خفيف، يعني لازم يشتغلون فيه. هذا من هذا النوع. يا أخي وقت الجمعة، الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز هذا يدخل بدخول وقت صلاة الضحى، ووقت الوجوب يدخل بعد زوال الشمس. أنت كيف تنتقد مثلا وأنت ما عندك بصيرة؟ دوك هذه تراها كيس جايبها أنا للأسئلة في الطابية. لدي بنت عمرها 4 سنوات ولكن لا تستطيع الكلام ولا النطق، وكانت النتيجة من الناحية الطبية والإشعاعات كانت سليمة. هذه يمكن معها قرين من الجن هو الذي يعمل معها هذا العمل، وبإمكانك أنك تقرأ عليها. وهذا يقول هل يجوز التحلل من الإحرام في الحج قبل طواف الإفاضة؟ إذا رميت وحلقت تتحلل، لكن التحلل الأول، أما التحلل الثاني فلا بد أن يكون بعد الطواف والسعي. هذا يسأل عن أسئلة على حاجة. وهذا يقول هل يجوز للإمام أن يجهر بالدعاء بعد الصلاة المفروضة ويؤمن المأموم؟ لا، كل واحد يدعو لنفسه. وهذا يسأل أيضا عن الاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر. وهذا يقول أديت عمرة عني ثم ذهبت إلى التنعيم وأديت عمرة عن والدتي، جزاك الله خير. وهذا سؤال يقول مثل واحد الآن يقول هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في فك السحر؟ هذا مثل واحد يقول عندي ساحر ثقة. كيف يكون ساحر مشرك بالله ويكون ثقة؟ هذا مثله، وش هالكلام هذا؟ هي لا حقيقة، يعني سبحان الله، يعني واحد يعني عندي معرفة وعنده وهو يقرأ على الناس ويقول أنا عندي ساحر ثقة يعني يستعين به. يعني كيف يكون ثقة وهو مشرك بالله شرك أكبر يعني خارج عن ملة الإسلام؟ منين تجي الثقة؟ هذا يقول شاب يدرس في الخارج وكانت له مصر من هذه الدولة التي يدرس فيها وكان يجمع من هذا المال لكي يتزوج وقد يحول عليه الحول. يا أخي تزكي، وهل يجوز الذهاب إلى الساحر؟ لا يجوز، لأن علشان تفهمون، لأن العلاج الأصل فيه الجواز، الأصل في العلاج هو الجواز مو واجب، لكن هل يمكن أنك تتوصل إلى عمل إلى أمر جائز تتوصل إليه بشرك أكبر؟ يعني هل هذا معقول؟ تريد أن تفعل عمل تفعل أمر جائز لكن لا تصل إليه إلا بارتكاب شرك أكبر، هل يمكن هذا؟ الشرك ما أبيح في جميع الشرائع أبدا، فالمقصود أنه لا يجوز. هذا المصارفات هذه يا إخواني لا بد أن تكون يدا بيد. سبعة يظلهم الله في ظل، لقد مرأت بأن منهم من يقول إن الله عز وجل إيش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل فك السحر وجبناه أعطينا. وهذا يقول حكم تارك الوضوء، يعني يصلي بدون وضوء إذا كان مستحلا فهو كافر، إذا كان مستحلا لذلك فهو كافر فلا يجوز له. وهذا يقول ما صحة صلاة الرجل إذا جمع بين الصلاتين في بلده، يعني بيسافر أذن الظهر وهو في بلده وصلى الظهر والعصر وسافر، هذا ما يجوز. يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر في وقتها ركعتين في الطريق. سبحان الله، يحبون الناس أنفسهم، ما ودهم يكلفون أنفسهم أبد. وهذا يقول الإنسان إذا انتهى من الوضوء هل يتشهد؟ نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا يقول إذا دعاك شخص والمحل الذي يدعوك إليه فيه مخالفات شرعية هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز تذهب. الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول هذا رجل معروف بحزبيته، هل يجوز بع الكتب السلفية له علما بأنه يروج بها دعوته؟ إذا كان النبي يستخدمها يروج على الناس وهو على طريق غير صحيح ما يجوز البيع عليه. وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز، مضيق صدر كثير من الناس. سبحان الله، أديت العمرة قبل أسبوع لنفسي واليوم ذهبت للتنعيم وأحرمت بعرمة لوالدتي جزاك الله خير. هل يحق للوكيل الشرعي إخراج زكاة أموال إذا كان وكيلا عنهم؟ نعم، يخرج الزكاة. هذا يقول هذا مهموم يقول ودي أنكم تدعوا لي نسأل الله أن يزيل عنك الهم. هذا يسأل عن زواج المسيار، فيه الآن بعض الناس يشترط على المرأة لا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم ولا تنجب، خمسة شروط، هل هذا زواج؟ أي فائدة من هذا الزواج؟ لا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم ولا تنجب، لازم تستعمل أدوية ما تنجب. ويسمي زواج مسيار، هل هذا، هل الدين يقر هذا الشيء؟ لكن الناس سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. وهذا فاضي ما عنده شغل، يقول هل يجوز النظر إلى النساء في المسجد الحرام؟ بقصد العثور على امرأة للزواج. لا يا أخي ما يجوز هذا، أعوذ بالله. عندنا في الحارة كان مسجد وهدموه والآن يعيدون بناء من جديد، والآن بنوا مصلى قريب المسجد يصلون به جماعة، ما تصلي معهم؟ وهذا يقول إن جده متفارق، هو يجدد بدون طلاق من 17 سنة ومات، هل تعتد؟ نعم تعتد وترث، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي الميت جزاك الله خير؟ نعم